أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل إن قانون العلية قانون كلي وعام؟ كان الكلام في الدرس 13 من الجزء الأول الذي عنوانه الشيخ مصباح حفظه الله تحت عنوان شبهات وحلول، وصل الكلام إلى هذا المقطع: هل إن قانون العلية قانون كلي وعام أو لا؟ قلنا لكل معلول ألا، وكل شيء يفتقر إلى ألا، ولكل موجود ألا. فإذا التزمنا هكذا وقلنا لكل موجود ألا، لكل شيء سبب، نقول الله عز وجل الذات المقدسة وجود من الموجودات، فيندرج تحت هذا القانون الكلي ويندرج تحت هذا العنوان العام والقانون العام. كل موجود له علة، لكل شيء سبب. الله عز وجل شيء من الأشياء، موجود من الموجودات، فلا بد أن يكون له علة. إن التزمت قلت نلتزم بالتخصيص والتقييد، نقول كل شيء له علة إلا واجب الوجود، كل معلول له علة إلا واجب الوجود، كل موجود له علة إلا واجب الوجود. نقول هذا الكلام يلزم منه محذور. ما هو هذا المحذور؟ نقول هكذا: كل موجود له علة، هذا قانون عقلي أم قانون شرعي؟ هذا قانون عقلي. عندنا قاعدة عامة: الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. لماذا؟ لأن الحكم العقلي بمثابة المعلول وله علة وسبب، فإذا وجد السبب لابد أن يوجد المسبب، إذا تحققت العلة فلابد أن يتحقق المعلول. إذا التزمت بالتخصيص فهذا الكلام يعني التفكيك بين العلة والمعلول. أنت تقول لكل معلول علة، يعني متى ما وجد المعلول لابد أن توجد العلة. كل موجود له علة، يعني متى ما وجدنا الموجود وهو المعلول لابد أن يكون له علة. إذا قلت إلا واجب الوجود، يعني هنا فككت بين العلة والمعلول. القانون العقلي غير قابل للتخصيص، الأحكام العقلية كلية غير قابلة للتخصيص، لأن الأحكام العقلية تدور مدار حكم العقل، والعقل لا يحكم بحكم كلي إلا إذا كانت العلة تثبت بنحو كلي. واضح؟ إذن هذا قانون العلية. إن قلت يثبت بشكل عام، كل موجود مطلقا سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود يحتاج لعلة، يلزم أن يكون واجب الوجود والله عز وجل يحتاج لعلة. وإن التزمت بالتخصيص وقل كل موجود لا بد له من علة إلا واجب الوجود فليس له علة، يلزم تخصيص الأحكام العقلية، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فضل. ولو التزمنا بالتخصيص قلنا صحيح كل موجود لا بد له من علة إلا واجب الوجود ليس له علة، سلمنا بذلك، سلمنا بهذا التقييد القانون الكلي، نقول ما الدليل الذي يوجب ويحتم أن يكون واجب الوجود؟ هو الله عز وجل. لماذا لا تكون المادة أو الطاقة هي واجب الوجود؟ لا يوجد دليل على حصر واجب الوجود في خصوص الباري جل وعلا. واضح أو لا؟ متفتين. الشيخ المصباح حفظه الله يقول هذا الكلام قد أجبنا عنه فيما سبق، وقلنا هذا منشأه الاشتباه، نحن لا نقول كل موجود لا بد له من علة، وإنما نقول كل موجود ممكن لا بد له من علة، لا نقول مطلق الوجود يحتاج إلى علة، وإنما نقول الوجود المرتبط، الوجود المحتاج هذا يفتقر إلى علة. فنحن نقول كل موجود مرتبط يفتقر إلى علة، كل موجود محتاج يفتقر إلى علة. نحن نقول هكذا لكل معلول علة، من تفترض معلول يعني ممكن الوجود، وأما واجب الوجود فهو خارج عن هذا القانون مطلقا، لأنه علة العلال مسبب الأسباب. يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. إذن واجب الوجود هو العلة المطلقة. يعني ماذا مطلقة؟ يعني غير مقيدة بالحاجة، غير مقيدة بالافتقار، وجود مطلق غير مقيد بخلاف سائر الوجودات، هذا موجود في الفلسفة، يعني غير مقيد بالماهية. تقول الإنسان حيوان مطلق موجود، قيدنا هذا الوجود بماهية الحيوانية الناطقة. الأسد حيوان مفترس موجود، واضح ولا؟ تقول ماذا مثلا؟ تقول هكذا الحمى حيوان ناهق موجود، قيدت الوجود بالحيوانية الناهقية، فالماهية مقيدة للوجود، لكن واجب الوجود ماهيته إنيته ذات وجوده، هذا الوجود غير مقيد بأي ماهية، هذا الوجود مطلق غير مقيد. واضح إن شاء الله. إذن النتيجة النهائية قانون العلية قانون كلي، ولا نلتزم بتقييده وتخصيصه، حتى تقول يلزم تخصيص الأحكام العقلية وهي غير قابلة للتخصيص. نعم كل معلول مطلقا له علة، كل وجود ممكن له علة، كل مسبب له سبب، كل شيء ممكن لا بد له من علة، وواجب الوجود خارج تخصصان وليس بخارج تخصيصان. يعني هو من أول الكلام خارج عن المسألة، أنت تقول كل موجود ممكن يحتاج إلى علة، وواجب الوجود واجب الوجود وليس ممكن الوجود. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. هل إن قانون العلية قانون كلي وعام؟ وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا لشمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة أيضا، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى ولا علة له، علة العلالها. إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية هو دليل على عدم شموليته، شمولية قانون العلية. وإذا أنكرنا شموليته، شمولية قانون العلية، فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجوب. مو بس إثبات، يلزم أمر لا يمكن الالتزام به، تخصيص الحكم العقلي والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. وإذا أنكرنا شموليته فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود، وذلك لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية، مادة الأصلية الهيولة الأولى، واضح، أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة، ونشأت بسبب تغيرات هذه المادة والطاقة وتبدلاتها سائر الظواهر والأشياء، ونشأت من تغيراتها المادة الأصلية والطاقة وتبدلاتها نشأت ماذا؟ سائر الظواهر والأشياء. سائر الظواهر فاعل، يعني نشأت سائر الظواهر والأشياء من تغيرات وتبدلات المادة الأصلية أو الطاقة. وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابق، هذه تقدمت، هذه الشبهة تقدمت فيما سبق، واضح ولا؟ يقول في الدرس السابق، وين في الدرس السابق تقدمت؟ أجاب عنها حفظه الله في صفحة 74 من هذا الكتاب، 75، تحت عنوان العلة والمعلول. آخر شيء يقول: ولكن البعض توهم أن مدلول قانون العلية هو كل موجود هو محتاج إلى العلة، وعلى هذا الأساس اعترضوا بأنه لا بد أن تكون هناك علة لله تعالى، غافلين عن أن موضوع قانون العلية ليس هو الموجود بصورة مطلقة، بل موضوع هذا القانون هو ممكن الوجود والمعلول، أي أن كل موجود مرتبط ومحتاج هو المفتقر إلى العلة، لا كل موجود بشكل مطلق. وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابق إنما وجدت نتيجة تفسيرا خاطئ لمبدأ العلية، فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله قانون العلية، مبدأ العلية، أن كل شيء هو محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح أن نقول كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط هو مفتقر ومحتاج للعلة. وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء، شامل يعني عام، وضروري لا يقبل الاستثناء. لماذا لا يقبل الاستثناء؟ لأنه قانون عقلي، والقوانين العقلية كلية غير قابلة للاستثناء، غير قابلة للتخصيص. لماذا القانون العقلي غير قابل للتخصيص؟ لأن القانون العقلي بمثابة المعلول الذي إذا وجدت علته تحقق، إذا التزمت أنه ليس بكلي، فيعني أن تلتزم بوجود العلة وعدم وجود المعلول. واضح إن شاء الله، مع أن التعبير الصحيح أن نقول كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط هو مفتقر ومحتاج للعلة، وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء. أما افتراض أن المادة والطاقة الأصلية وجدت بدون علة، وأن تغيراتها كانت السبب في وجود سائر الظواهر في الكون، فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس القادمة تأتي إن شاء الله. معطيات العلوم التجريبية. الآن انتهينا من شبهة أن قانون العلية قابل للاستثناء وليس بعام، نشرع في شبهة أخرى. هذه الشبهة تستقى مما يعطى ويستفاد من العلوم التجريبية كعلم الكيمياء وعلم الأحياء. من هذه الإشكالات في الكيمياء ثبت بقاء كمية المادة والطاقة، وقال علماء الكيمياء أن المادة والطاقة دائما ثابتة ولا تتغير. موجود بحوث الطاقة الكامنة في الكيمياء، موجود معادلات رياضية كيميائية للطاقة الكامنة، ويذكرون وينصون على أن المادة والطاقة ثابتة دائما وباقية، وبالتالي كيف نلتزم بأن الله عز وجل أوجد الأشياء من العدم. الطاقة موجودة، عدم ما موجود، كيف تلتزمون أن هذا حدث من العدم؟ والحال أنه لا يوجد عدم من الأساس، طاقة موجودة، كمية الطاقة موجودة، غاية ما في الأمر هي كامنة غير ظاهرة. وأيضا كيف تقولون أنه ماذا أوجد الأشياء من العدم، ثم كيف تقولون أنه يعدم الأشياء؟ العدم ليس بسابق وليس بلاحق، حتى تقول أنه أحدث الشيء من العدم ثم أعدم هذا الشيء الحادث. على امتداد المسيرة، الطاقة الموجودة ثابتة، كمية الطاقة واحدة، فكيف تلتزمون وتقولون أن الله عز وجل أوجد مخلوقاته من العدم ثم يعدم هذه المخلوقات؟ واضح هذا الإشكال الأول من علم الكيمياء. الإشكال الثاني، ثبت في علم الأحياء أن الكائنات الحية نشأت من موجودات غير حية وتطورت بالتدريج إلى أن وصلت إلى قمة الارتقاء والتطور المتمثل في الإنسان. يعني هناك سلسلة طولية، هناك ترتب طولي. يعني المرتبة الأولى الكائنات غير الحية، المرتبة الثانية الكائنات الحية لكن البسيطة، المرتبة الثالثة الكائنات الحية المعقدة، المرتبة الرابعة الكائنات الحية التي تطورت ووصلت إلى قمة الارتقاء وهو ماذا؟ الإنسان. وهناك نظريات كثيرة في التطور، مثلا نظرية ديفريز، نظرية داروين، واضح هؤلاء، نظرية التولد الذاتي، ثلاث نظريات موجودة في التطور. مثلا نظرية التولد الذاتي تقول ماذا؟ تقول مثلا هذه الأسماك أو الحشرات أو الحيوانات التي تعيش في المياه أو المستنقعات أصلها أوساخ، كائنات غير حية، ثم تجمعت وتعفنت ثم بذاتها تولدت منها ماذا؟ تولدت منها هذه الأسماك وغيرها. والدليل على ذلك أن أنت إذا تخلي شيء في جيبك وفي كيسك ثم يمر الزمن ويتعفن يطلع من ندود، فنفس هذه الأمور ولدت هذا الدود وهذه الحشرات. هذه نظرية التولد الذاتي، طبعا منقوضة، يقولون هذه المواد هي جلبت الدود والحيوانات لأنها هي التي حققت الدود والحيوانات. على كل هذه النظرية الأولى نظرية التولد الذاتي. النظرية الثانية نظرية ديفريز. ديفريز يقول الطبيعة قهرت الموجودات على التأقلم معها. مثلا الزرافة أول ما خلقها الله عز وجل كانت على نحوين، زرافة رقبتها طويلة وزرافة رقبتها ماذا؟ قصيرة. لا هذه النظرية الثانية، نظرية داروين. نظرية ديفريز تقول هكذا، الزرافة بما أنها تأكل الأوراق والأوراق موجودة على أغصان الأشجار، فأخذت تمد عنقها إلى ماذا؟ إلى هذه الأشجار، ومع مرور الزمن ماذا؟ امتدت رقبة الزرافة وتأقلمت مع البيئة تماما كالحرباء باصطلاحنا الضب الموجود في وين؟ في البرية. هذا يتلون بلون البرية كأن مثل الصخرة لونه، واضح ولا؟ أو هكذا بعض الفراشات تتلون بلون الشجرة، واضح ولا؟ هذا نوع من التطور والتأقلم مع البيئة. النظرية الثالثة نظرية داروين يقول، هي تسميها نظرية التطور، يعني يسمونها مو نظرية، هي إحدى نظريات التطور، يقول إن الدنيا عالم صراع والبقاء للأقوى. فمثلا ولدت زرافتان، زرافة قصيرة الرقبة وزرافة طويلة الرقبة، مع مرور الزمن الزرافة قصيرة الرقبة لم تستطع الوصول إلى ماذا؟ إلى أغصان الشجرة لكي تأكل الأوراق فماتت، وبقيت الزرافة طويلة الرقبة استطاعت أن تعيش وامتد نسلها. على كل حال، ويقول الإنسان أصل قرد تطور شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن أصبح بهذه الصورة المتكاملة، ولو عثرنا على الإنسان البدائي لوجدناه قردا. وفي إحدى السنوات في بريطانيا اكتشفوا تحت الأنقاض هيكل عظمي، هذا الهيكل نصف لإنسان ونصف إلى قرد، فكان هذا من أكبر الأدلة على أن أصل الإنسان قرد. أخذ هذا الهيكل إلى المختبر وجريت عليه تجارب، وبعد أخذ التحاليل تبين أنه ليس بجسد واحد وإنما ركب تركيبا، فكانت هذه هي عبارة عن القشة التي قصمت ظهر البعير ضربة قوية إلى أتباع داروين، وأدى إلى سقوط وخمود نظريته. واضح ولا؟ هم ركبوا قسم من بدن إنسان ومن هيكل إنسان وقسم من هيكل القرد. على كل حال، هذه نظريات تطور. المهم خلنا نرجع الآن إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع وصلب الإشكال هو هذا الإشكال في علم الكيمياء، أن كمية الطاقة والمادة ثابتة ولا يوجد عدم، فكيف تقولون إن الله أوجد الأشياء من العدم ثم بعد ذلك ماذا؟ يعدم هذه الأشياء التي أوجدها. وهكذا بالإشكال الثاني بالنسبة إلى علم الأحياء، الكائنات الحية نشأت من كائنات غير حية ثم تطورت هذه الكائنات الحية، فكيف تقولون إن الله عز وجل أوجد كل شيء بشكل مستقل؟ أوجد الإنسان بشكل مستقل، الحيوان بشكل مستقل، القرد بشكل مستقل، الحشرات بشكل مستقل، بينما نظرية التطور تثبت أن كل هالموجودات كانت في الأساس كائنات غير حية، هذا الرتبة الأولى، ثم صارت كائنات حية، ثم تطورت الكائنات الحية. أبرز صورة للتطور هو الإنسان. واضح ولا؟ هذا الإشكال الثاني. الشيخ المصباح حفظه الله يجيب على هذا الإشكال بأربعة أجوبة دقيقة. الجواب الأول، يقول أنتم الآن تكلمتم بالنسبة إلى الإشكال الوارد من علم الكيمياء، تكلمتم عن مبدأ الطاقة وبقاء المادة وبقاء ومبدأ بقاء الطاقة. دراسة المادة والطاقة يخضع للحواس، فهو مبدأ تجريبي يخضع للتجربة والمختبر. يمكن دراسة الطاقة والمادة في المختبر، لكن عنصر الأبدية والأزلية القدم منذ الحدوث والقدم إلى الأبد، الأزلية والأبدية، هذه من سنخ المعاني الفلسفية، من سنخ المعاني الحقيقية. فكيف تدرس المعاني الحقيقية بمبدأ تجريبي؟ تماما مثل الآن تقول الله غير موجود، الملائكة غير موجودين، الجن غير موجودين، لأننا في المختبر لم نستطع تحضير الملائكة. نقول هناك خلل في أصل المنهج. المختبر يمكن دراسة الأمور التي تنالها الحواس الخامس في هذا المختبر، أما الأمور ما يعبرون عنه عالم الميتافيزيقيا، عالم الغيب، الأمور التي لا تنالها يد الحواس مثل الملائكة والجن، واضح ولا؟ هذا لا يخضع للدراسة التجريبية. إذن هناك فرق في المبدأ، خلل في المنهج. كيف تشكل علينا بإشكال من علم الأحياء والكيمياء، هذان العلمان اللذان يدرسان في المختبرات ويخضعان للمنهج التجريبي، تنقض علينا بهذا المبدأ وهذا العلم في أمور من قبيل مبدأ الأزلية والأبدية التي هي من سنخ المعاني الفلسفية؟ واضح ولا؟ إذن هنا خلل في المنهج، واضح. هاي المناقشة الأولى، نقرأ الإشكال والمناقشة الأولى ثم نجيب على البقية. معطيات العلوم التجريبية. من الشبهات في هذا المجال أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان لا يتلائم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطياتها ما تعطيه من نتائج. فمثلا أثبت في علم الكيمياء بقاء كمية الطاقة، كمية المادة والطاقة وثباتها دائما، لذلك يدرسون الطاقة الكامنة. فمثلا أثبت في علم الكيمياء بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها دائما، ومن هنا فلا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، والحال أنه في دعاء الجوشن يا موجد الأشياء من العدم، يا خالق الأشياء من العدم، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة، يعني أبدا ما ينعدم، مع أن المؤمنين بالله يؤمنون بأن الله قد أوجد مخلوقاته من العدم. هذا الإشكال بالنسبة إلى علم الكيمياء. إشكال بالنسبة إلى علم الأحياء، التاريخ الطبيعي، يعني دراسة الكائنات الحية. وكذلك ثبت في علم الأحياء أن الكائنات الحية نشأت من موجودات غير حية وتطورت بالتدريج إلى أن كان الإنسان، نتيجة لهذا الارتقاء والتطور. أبرز نموذج للتطور هو الإنسان، مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل شيء، خلق كل موجود بصورة مستقلة، مو بصورة ترتبية وتدريجية، أولا كانت غير حية ثم حية ثم تتطور إلى أن يصبح الإنسان. وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول: أولا، هذا ناظر إلى عالم الإشكال الكيميائي، أولا إن مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علمي تجريبي، يعني يخضع إلى ماذا؟ إلى التجربة والمختبرات، تناله الحواس الخمس، الطاقة والمادة، إنما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية حقيقية وهي هل إن المادة أو الطاقة أزلية وأبدية أم لا، الطاقة هل كانت موجودة منذ القدم أو لا، وإلى الأبد هل ستبقى أو لا، هذه قضية فلسفية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: سلمنا معكم إن بقاء إن الطاقة والمادة ثابتة وباقية، سلمنا معكم. نسأل منكم: الطاقة والمادة ممكنة الوجود أم واجبة الوجود؟ إن قلتم إنها واجبة الوجود فهذا لا يمكن الالتزام به، لأنه في آن ما لم تكن الطاقة موجودة، في آن ما لم تكن المادة موجودة، فتحتاج إلى علة تخرجها إلى حيز الوجود. وإن قلتم إن المادة ممكنة الوجود، نحن نقول إن نفس الإمكان الذاتي يعني الفقر الذاتي، ونفس الفقر يحتاج إلى علة، لأن هناك خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. الفلاسفة يقولون كل ممكن الوجود يحتاج إلى علة، ما هو السر في الاحتياج، ما هو السبب؟ يقولون نفس الفقر الذاتي، لأن ممكن الوجود ما هو معناه؟ ما تساوى فيه طرف الوجود والعدم، لأننا في ممكن الوجود نسلب ضرورة الوجود ونسلب ضرورة العدم. لو كان ضروري الوجود صار واجب الوجود، لو كان ضروري العدم صار ممتنع الوجود. الممكن الوجود لا ضروري الوجود فلا يكون واجبا، ولا ضروري العدم فلا يكون ممتنعا. فنفس هذا الفقر الذاتي يحتاج إلى موجد، يحتاج إلى علة تغلب جانب الوجود على جانب العدم لكي يوجد. فنفس الإمكان الذاتي والفقر الذاتي هو الذي يستدعي وجود علة. هذا مبنى الفلاسفة، مبنى المتكلمين. يقولون لا، الممكن يحتاج إلى علة لا لإمكانه بل لحدوثه. حدوث الممكن يحتاج إلى ماذا؟ علة. وإلا إذا ما لن يحدث هذا الممكن لا يحتاج إلى علة. خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين، تفصيله موجود في بداية الحكمة، يتطرق إلى هذا وغيره من الكتب فلسفية بداية الحكمة للسيد العلامة صاحب الميزان رضوان الله عليه، يتطرق إلى هذه النقطة. على كل حال الشيخ المصباح هنا يتبنى رأي الفلاسفة، ما يتبنى رأي المتكلمين. يقول نحن نقول هذه الطاقة أو المادة إن التزمتم أنها واجبة يحتاج نبحث معكم أنها ليست واجبة وإنما هي ممكنة، وإن التزمتم أنها ممكنة يعني هناك فقر ذاتي فيها، وما دام هناك فقر ذاتي فهي محتاجة إلى العلة بقطع النظر عن حدوثها. واضح ولا؟ بتفصيل أكثر وأدق، العلة على نحوين، علة محدثة وعلة مبقية. أنت الآن تأسس ثورة، تحتاج إلى شخص يحدث الثورة يؤسس الثورة، وتحتاج إلى شخص يديم استمرارية الثورة. أنت الآن تشعل النار، إشعال الكبريت علة لحدوث النار، لكن تحتاج إلى ماذا؟ استمرارية النار. إذا أكسجين ما موجود، إذا ورق ما موجود يحترق، مادة احتراق ما موجودة ما تستمر، ما يستمر الإحراق. واضح ولا؟ إذن لابد أن تنظر إلى حيثية الحدوث وحيثية البقاء. واضح ولا؟ الممكن في حدوثه وبقائه مفتقر إلى ماذا؟ إلى علة. واضح ولا؟ وبالتالي إذا عدمت العلة لم تبقى العلة، الممكن ما يكون موجود. خلاف رأي الفلاسفة المتكلمين، المتكلمين يقولون للحدوث نحتاج إلى علة، بقى مو لازم، الحدوث حقا. فلاسفة رأيهم أدق، يقولون لا، نفس الممكن، نفس الإمكان والفقر الذاتي يعني الاحتياج إلى العلة. يعني ماذا؟ يعني الممكن في حدوثه يحتاج إلى علة، وفي بقائه أيضا يحتاج إلى علة. واضح؟ وبالتالي سلمنا معكم أن الطاقة ثابتة، المادة الأصلية كميتها ثابتة وباقية. هذه الطاقة ممكنة أو واجبة؟ إن قلتم أنها واجبة هذا هو الكلام، إن قلتم إنها ممكنة إذن هي محتاجة إلى علة، لأن معنى كون الطاقة والمادة أنها ممكنة يعني هناك فقر ذاتي، يعني المادة والعلة في حدوثها تحتاج إلى علة، وفي بقائها أيضا تحتاج إلى علة. واضح المطلب أو لا؟ ملتفتين، نقرأ هذا المقدار. ثانيا، إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يعني عدم الاحتياج للخالق، بل كلما طال عمر الكون احتاج أكثر لخالق. لماذا؟ وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة هو ماذا؟ هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول كما يقول الفلاسفة، لا الحدوث والتحديد التحديد الزماني يعني وليس السبب، والعلة في احتياج المعلول للعلة هو الحدوث والتحديد الزماني. التحديد الزماني يعني مبدأ حدوث هذا الشيء في حي الزمان، نحدد زمانية أن هذه المادة في السنة العاشرة مثلا قد حصلت وتحققت. واضح ولا؟ الفلاسفة يقولون نفس الإمكان في وجوده وبقائه يحتاج لعله، مو مثل رأي المتكلمين. واضح ولا؟ ثم يعبر بعبارة أخرى، يقرر هذا الكلام بتقرير آخر نحتاج إلى بيان مقدمة لتوضيحه. العلة على أربعة أنحاء كما يقول المناطق والفلاسفة. أنا أشرح لكم هذا بما شرحه الشيخ المظفر في الجزء الثالث من كتاب المنطق في بحث الصناعات الخمس، وإن كان المعنى الذي ذكره الشيخ المظفر لا يلتزم به الفلاسفة، لكن بما أنه معنى بسيط واضح احنا نوضحه بالمقدار الذي نحتاج إليه. يقولون هكذا: عندنا علل أربع، علة فاعلية وعلة مادية وعلة صورية وعلة غائية. يمثلون النجار يصنع الكرسي، هذا الكرسي له علة فاعلية وهو النجار، وله علة مادية وهو الخشب، وله علة صورية وهو شكل الكرسي، وله علة غائية وهو الجلوس على ذلك الكرسي. هكذا تقول: النجار يصنع الطاولة، هناك علة غائية وهو الكتابة على الطاولة، هناك علة فاعلية وهو النجار، وهناك علة مادية وهو الخشب، وهناك علة صورية وهو شكل الطاولة. واضح ولا؟ هنا إذا تم هذا نقول المادة والطاقة تمثلان العلة المادية كالخشب الذي هو علة مادية للطاولة والكرسي. ولا شك ولا ريب أن العلة المادية الخشب يحتاج لعلة فاعلية إلى النجار لكي يتحقق الكرسي أو الطاولة. كذلك الطاقة والمادة هي علة مادية تحتاج إلى علة فاعلية لكي تتحقق. واضح؟ يقول بعبارة أخرى إن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون للعلة الفاعلية له، وهما بنفسهما محتاجان، وهما يعني ماذا؟ المادة والطاقة محتاجان للعلة الفاعلية أيضا. واضح؟ زين. الجواب الثالث: أنت أشكلت علينا أن الله عز وجل لا يوجد الأشياء من العدم ولا يعدم الأشياء الموجودة، بماذا استدللت علينا؟ ببقاء المادة والطاقة. نقول: هل إن المادة والطاقة هي كل شيء في الحياة؟ المادة والطاقة محصورة بعالم المادة وعالم المحسوسات، مبدأ حسي، مبدأ علمي، مبدأ تجريبي، هناك مبادئ ميتافيزيقية، هناك عالم ما وراء الغيب لا تناله يد الحواس كالملائكة والجن واضح ولا؟ وكثير من هذه المعاني، الله عز وجل وكيفية خلق الله عز وجل، هذه كلها مبادئ ميتافيزيقية يعني من عالم الغيب. فنحن لا نسلم انحصار الأشياء في خصوص المبدأ المادي، هناك مبادئ أخرى غير المبادئ المادية. واضح ولا؟ ثالثا: إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يستلزم أن ننفي حدوث ظواهر جديدة أو زيادتها أو انقيصتها، وهذه الظواهر الجديدة الأخرى أمثال الروح والحياة، لاحظ كلها عوالم ماذا؟ لا تنالها يد الحواس، والشعور والإرادة وغيرها ليست من قبيل المادة والطاقة يعني مبدأ حسي، لتكون زيادتها ونقصانها منافية لمبدأ بقاء المادة والطاقة. واضح إن شاء الله. المناقشة الرابعة فيها مناقشتين. المناقشة الأولى، أولا نظريات التطور أصلا غير مسلمة وقد أنكرها الكثير من العلماء، وهذا أصلا إشكال موجود سيئة. بعضهم يأتي يفسر القرآن الكريم بمعطيات العلم الحديث. خب القرآن قطعي، معطيات العلم الحديث غير قطعية. اليوم نظرية مسلمة غدا منقوضة. واضح ولا؟ فكثير من نظريات التطور مثل نظرية التولد الذاتي أو ديفريز أو داروين هذا الآن عفى عليها الدهر وشرب، قديمة قديمة آسنة الآن. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يحتاج بيانها إلى بيان مقدمة فلسفية. يقولون العلة إما علة حقيقية وإما علة معدة. العلة الحقيقية مثل الله عز وجل، هو العلة الحقيقية والواقعية لوجود الأشياء، هو مفيض الأشياء، هو مفيض الوجود إلى الأشياء. وعندنا علة معدة مثل ماذا؟ مثل المزارع الذي يضع البذرة في الأرض ويسقيها الماء، هل هو الذي أوجد الحياة في هذه البذرة؟ لا، وإنما هو أعد الأشياء وهيئ اللوازم من وجود التربة الصالحة والسماد والماء والتراب. واضح ولا؟ فمثل هذا الفلاح يقال له علة معدة وليس بعلة حقيقية. واضح ولا؟ نحن الآن نقول بالنسبة إلى ماذا؟ نظريات التطور قالت أولا عندنا مواد غير حية، ثم أصبحت مواد حية، ثم هذه الكائنات الحية تطورت وصار هناك ترتب طولية إلى أن جاء قمة التطور وكمال التطور في الإنسان. هذه المراتب الطولية المترتبة على بعضها إنما هي بمثابة علل معدة. واضح ولا لا؟ لو سلمنا بكلامهم فتصير الكائنات غير الحية علة معدة للكائنات الحية، والكائنات الحية علة معدة للكائنات الحية الراقية، والكائنات الحية الراقية علة معدة للإنسان المتطور. ونحن حينما نقول الله عز وجل أوجد الأشياء من العدم ناظرين إلى العلة الحقيقية مو إلى العلل المعدة. واضح ولا؟ فلا يمكن الإشكال علينا بهذا الإشكال الوارد من علم الأحياء. رابعا، إن فرضية التطور بالإضافة، هذا النقاش الأول، لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة العلمية الكافية وقد رفضها الكثير من العلماء. المناقشة الثانية، فإنها فرضية التطور لا تعارض الإيمان بالله الذي أوجد الأشياء من العدم، وأكثر ما تفرضه هذه النظرية نظرية التطور هو إثبات نوع من العلية الإعدادية بين الكائنات الحية. واضح ولا؟ يعني الكائنات غير الحية ولدت الكائنات الحية، الكائنات الحية ولدت الكائنات الحية البسيطة، الكائنات الحية البسيطة ولدت الكائنات الحية المعقدة والمركبة، الكائنات الحية المعقدة ولدت الإنسان الذي هو قمة التطور. فأكثر ما تفرضه هذه الفرضية هو إثبات نوع من العلية الإعدادية بين الكائنات الحية، ولا تنفي علاقة هذه الكائنات الحية بالله الموجد الذي هو العلة الحقيقية. والشاهد على ذلك أن هؤلاء يعني نظروا إلى العلل المعدلة إلى العلل الحقيقية، أكثرهم يؤمنون بالله. كثير من هؤلاء الذين درسوا نظريات التطور وقالوا بها يؤمنون بالله، بمعنى أن الله هو العلة الحقيقية، هذه علل معدة. والشاهد على ذلك أنهم أثبتوا نوع من العلية الإعدادية للعلل الحقيقية أن الكثير من أنصار هذه الفرضية مؤمنون بإله خالق للكون والإنسان. هذا تمام الكلام في الدرس 13، شبهات وحلول. يبقى الكلام في الدرس 14، الرؤية الكونية المادية عرض وناق، إن شاء الله يتطرق إليها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.